بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ثم إنما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات واحتمال كونها من المتشابهات ممنوع. لا يزال كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في الرد على ما ذكره صدر الدين القمي الذي تبنى رأي الأخباريين وذكر أن الظواهر ليست بحجة، واستدل على ذلك بعدة أدلة ذكرناها في الدرس السابق. من ضمن الأمور التي ذكرها صدر الدين القمي أنه الظواهر لا نعلم أنها من المحكمات، ويحتمل أنها من المتشابهات، فعلى هذا الأساس لا يجوز لنا أن نعمل بشيء يعني يحتمل أنه منهي عنه وهو كونها من المتشابهات. يقول: ما ذكره من أن لا نعلم بأن الظواهر من المحكمات ويحتمل أنها من المتشابهات هذا ممنوع، ليس بصحيح. لماذا؟ يقول: أولا، ما هو معنى المتشابه؟ المتشابه معناه الذي يدل على معنيين أو أكثر يشبه أو يشبه بعضهما بعضا، بحيث أنه لا يكون هناك مرجح في لأحدهما على الآخر. وأما بالنسبة إلى الظواهر فليست كذلك. يقول أولا بأن المتشابه لا يصدق على الظواهر. هل أن الظواهر من المتشابهات؟ نقول: هذا الظاهر من المتشابهات. يقول: لا يصدق عليه لا لغة، لأن المتشابه كما قلنا ما دل على معنى يشبه المعنى الآخر، ولا عرفا أيضا، لأنه عند العرف لا يقولون لمن تكلم بكلام وكان كلامه ظاهر في معنى إن كلامه متشابه، بل العرف يأخذ بالظهور. يقول: بل يصح سلبه عنه، وهذا من علامات إيش؟ أنه لا يدل عليه. لما نقول مثلا يصح سلب المتشابه عن الظاهر، الظاهر ليس بمتشابه، يصح، والعرف هكذا يفهم. فعلى هذا الأساس كيف يكون الظاهر أو الظواهر نحتمل أنها من المتشابهات؟ فإذا النهي الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع، كما اعترف به في المقدمة الأولى، من أن مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر. يعني هكذا عبارته: فالنهي الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع من العمل بالظواهر. هكذا يعني، بس العبارة شوي جاية بطريقة. يقول: فالنهي الوارد عن اتباع المتشابه، لأنه في هذه الآية ماذا؟ نهي عن اتباع المتشابه وذم لمن يفعل ذلك، كما اعترف به في المقدمة الأولى، فيصير لا يمنع من أن مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر، لأنه في المقدمة الأولى ماذا قال؟ قال إن التكاليف طبعا لا يمكن أن نكلف بها إلا إذا فهمناها. يعني الشارع عنده تكاليف ولا بد أن يفهم الناس بماذا؟ بهذه التكاليف. وهذه التكاليف لما أراد أن يفهم الناس، يفهم الناس بالكلام الذي هو متعارف عند العرف، وهو الكلام الظاهر الخالي عن القرينة، لأن العرف يتكلم دائما بكلام يعتمد على فهم السامع ولا يجعل هناك قرائن على مراده. وهذا هو الظاهر الذي يحتمل الخلاف. يعني يقول هذه مقتضى القاعدة في كلام العرف، فإذا مقتضى القاعدة هو وجوب العمل بالظواهر، فعلى هذا الأساس النهي الذي ورد عن اتباع المتشابه لا يمنع من أن مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر. هذا أولا. ثانيا، بأن احتمال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل الذي اعترف به، لأن الأصل هو قال إن الأصل ماذا؟ أنه يجب أن نعمل بالظواهر، لكن لأننا نحتمل أن الظواهر من المتشابهات إذن لا يجوز لنا أن نعمل بالظواهر. يقول هذا لا ينفعه، احتمال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل الذي اعترف به. لماذا لا ينفع؟ لأن الآن يعني إذا كان عندنا أصل أو قاعدة نعمل بها، لا يمكن أننا نخرج عن هذه القاعدة إلا إذا كان ماذا؟ إذا حصل عندنا دليل يدل على خلاف الأصل. إذا لم يحصل عندنا دليل يدل على خلاف الأصل، فمقتضى القاعدة هو أن نعمل بالأصل. ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم هدم لما اعترف به من أصالة حجية الظواهر. يعني سيد الصدر يعتبر في العمل بالظواهر لابد أن نعلم أنها من المحكم، لأنه إذا ما علمنا أنها من المحكم نحتمل أنها من المتشابه المنهي عنه. يقول هذه الدعوة أنه لا بد من العلم بكونها من المحكم، هذا يهدم الأصل الذي اعترف به، لأن موضوع الأصل ما هو؟ الشك. يعني ما يمكن أننا نجري أصلا إلا إذا كان هناك شك. متى ما كان هناك علم لا يكون يعني الأصل جاريا، فمتى ما كان هناك أصل يعني ليس هناك علم. ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم هدم لما اعترف به من أصالة حجية الظواهر، لأن مقتضى ذلك الأصل هو جواز العمل. دائما يعني الأصول تدل على ماذا؟ على أمر معين. لا يهدم الأصل إلا إذا حصل عندنا علم، متى ما لم يحصل عندنا علم يكون الأصل جاريا، لأن مقتضى ذلك الأصل جواز العمل، إلا أن يعلم كونه مما نهى الشارع عنه. فإذا الأصل هو أن الظواهر حجة. متى نرفع اليد عن هذا الأصل؟ إذا علمنا بأن هذا من المتشابه، وحيث إنا لم نعلم أنه من المتشابه إذن لابد أن نعمل بهذا الأصل. وبالجملة، فالحق ما اعترف به قدس سره، من أنه لو خلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب، ولا بد للمانع من إثبات المنع. يعني مقتضى القاعدة هو العمل بالظواهر سواء ظواهر الكتاب أو غير الكتاب، لكن بما أنه دل دليل على أن ظواهر الكتاب ليست بحجة، فماذا؟ ففي هذه الحالة قلنا بالمنع عن العمل بظواهر الكتاب. طبعا هو يقول فالحق ما اعترف به قدس سره. تلاحظون أنه مر علينا فيما سبق أنه يقول أن الظواهر في حد ذاتها حجة، في كلام الناس حجة، لكن بالنسبة إلى الكتاب ليس بحجة لأن فيه محكم ومتشابه ومجمل ومبين. كذلك الكلام بالنسبة إلى ظواهر الأخبار، فلو خلينا وأنفسنا لمنعنا من العمل بظواهر الأخبار، لكن لأن ظواهر الأخبار قام الإجماع على جواز العمل بها، وأما بالنسبة للكتاب فلم يقم إجماع. ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أن خلاف الأخباريين في ظواهر الكتاب ليس في الوجه الذي ذكرنا من اعتبار الظواهر اللفظية في الكلمات الصادرة لإفادة المطالب واستفادتها، وإنما يكون خلافهم في أن خطابات الكتاب لم تقصد بها استفادة المراد من أنفسها. يعني هو يقول أن الخلاف مع الأخباريين في ظواهر الكتاب إنما هو في أن هذه الظواهر ليست مراد منها الإفادة والاستفادة أو التفهيم. الظواهر أو الكلام الذي أريد منه التفهيم لا شك في أن ظواهره حجة، يعني لا نختلف نحن مع الأخباريين، لكن بالنسبة إلى الكتاب الله سبحانه وتعالى كما يقولون ما أراد من الكلام الذي ورد في الكتاب العزيز أن يفهم الناس بنفسه، بحيث الناس يفهمون من نفس الآيات بأنفسهم، وإنما بضميم التفسير أهل الذكر، أو أن هذه ليست بظواهر، الظواهر حجة، هم يقولون حجة، لكن هذه ليست بظواهر بسبب أن نحتمل أنها من المحكم أو من المتشابه لا نعرف. يقول ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا، يعني لما نقلنا كلام الأخباريين، أن خلاف الأخباريين في ظواهر الكتاب ليس في الوجه الذي ذكرناه، يعني هم لا ينكرون حجية ظواهر الألفاظ التي هي صادرة من المتكلم لأجل بيان المراد ولأجل تفهيم السامع، هم لا يختلفون في ذلك أن هذا حجة من اعتبار الظواهر اللفظية، أن الظواهر اللفظية معتبرة في الكلمات الصادرة لإفادة المطالب واستفادتها، هذا لا ينكرونه ويقولون بحجيته، وإنما خلافهم في أن خطابات الكتاب لم تقصد بها استفادة المراد من أنفسها بل بضميمة تفسير أهل الذكر، فإذا هي بأنفسها لا تدل على المراد، إما هكذا أو أنها ليست بظواهر، ليست من الظواهر تلك التي ماذا يراد منها الإفادة والاستفادة بعد احتمال كون محكمها من المتشابه. هنا طبعا بعض الشراح يقولون هذه العبارة غامضة، كيف يكون بعد كون محكمها من المتشابه؟ المحكم ليس من المتشابه معلوم، إذن ماذا يريد الشيخ قدس الله نفسه؟ قال لو أنه قال بعد احتمال كون الظواهر من المتشابه أو كونها كون ظواهر الكتاب من المتشابه. هذا هو الذي فهمناه مما سبق، أنه يحتمل أن هذا الظاهر من المتشابه فلا يجوز العمل به. كيف يكون محكم من المتشابه؟ نقول العبارة ليس فيها غموض وواضحة، لأن آيات الكتاب كما قال إما محكمة أو متشابهة. القرآن لم يبين ماذا يريد بالمتشابه وماذا يريد بالمحكم. هل المحكم شامل للنص والظاهر أو أنه لا فقط النص؟ المحكم لا نعلم ما هو. فعلى هذا الأساس قال أيضا أنه لم يبين ما هو المحكم، يعني ما فرز المحكم عن المتشابه، وما بين عدد المحكم وعدد المتشابه. فعلى هذا الأساس ربما يكون شيء محكم نحتمل أنه متشابه، باعتبار أنه ما بين ماذا يريد بالمحكم، فلعل الظواهر من المحكم ونحن نظن أنه من المتشابه، ولعل شيء لا نص لأنه ما بين مراده من المتشابه مع أنه نص ومحكم، لكن نحن ربما نتوهم أنه هذا متشابه لأنه ما فرز المتشابه عن المحكم. لذلك يقول أو أنها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها محكم الآيات المباركة، ليست أنها من المتشابه كما عرفت من كلام السيد المتقدم. يقول وينبغي التنبيه على أمور. الأول أنه ربما يتوهم بعض أن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى. قيل إن هذا الذي أشار إليه الشيخ الأنصاري هو الفاضل النراقي. يقول الفاضل النراقي الآن هناك خلاف طويل عريض وأخذ ورد ونقض وإبرام بين الأصوليين وبين الأخباريين في أن ظواهر الكتاب هل هي حجة أو ليست بحجة. يقول هذا ما في ثمرة، قليل الثمرة، ثمرته نادرة جدا. كيف؟ يقول لأنه كل آية في الفروع أحكام الشرعية أو في الأصول في العقائد، كل آية من هذه لابد أن يكون قد ورد فيها في بيانها أحاديث، ورد في بيانها أحاديث، هذا أولا، أو ورد حكم موافق لها. ترى الإمام عليه السلام يسأل عن الآية يبينها، ترى لا سئل عن حكم فهذا الحكم لما الإمام بينه رأينا أنه موافق لظاهر الكتاب، إما يكون هكذا أو لا، يعني لا أن الآية بينت ولا أن هناك أحاديث موافقة لظاهر الكتاب. أيضا ربما يكون ماذا انعقد الإجماع على مضمون الآية على ظاهر الآية، فنلاحظ أن ظواهر الآيات إما فيها تفسير وإما فيها أحاديث توافقها، وإما انعقد الإجماع على ماذا؟ على هذا الظاهر أو على المضمون الذي استفيد من الظاهر. فعلى هذا الأساس ما هي الفائدة أننا نتكلم في ظواهر القرآن حجة أو ليست بحجة؟ يعني الذي يقول حجة سيرجع إلى هذه الأخبار، الذي يقول ليست بحجة سيرجع إلى هذه الأخبار، يعني ليس هناك آيات نرجع إليها بمعزل عن الأخبار إلا نادرة جدا، فالثمرة قليلة جدا. يقول أنه ربما يتوهم بعض أن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب بين الأصوليين والأخباريين قليل الجدوى، إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو الأصول إلا ورد في بيانها. هذا الأمر الأول، أنها فسرت. اثنين، أو ورد في الحكم الموافق لها الذي دلت عليه بظاهرها ورد خبر أو أخبار كثير. أو الثالث، بل انعقد الإجماع على أكثرها، مع أن جل آيات الأصول، جل أغلب آيات العقائد والفروع الأحكام الشرعية، بل كلها مما تعلق الحكم فيها بأمور مجملة لا يمكن العمل بها إلا بعد أخذ تفاصيله. يعني يقول كل آيات الأصول العقائد تتكلم في أحكام عامة، لما مثلا يأتي يقول مثلا إيش، افترض قل هو الله أحد، أن الله واحد، لكن كيف واحد؟ ما المراد بالوحدانية هنا؟ هل أنه واحد يعني ليس بمركب، أو أنه هذا لما يعني صفاته عين ذاته أو ليست كذلك؟ يعني هذه التفاصيل لا تبينها الآية. ما الذي يبينها؟ يبينها الأحاديث. فإذا الآن أنا لما أريد أن أعمل بهذه الآية، سواء قلنا الظاهر القرآن حجة أو ليست بحجة، كيف أعمل وهي عامة أو مجملة غير موضحة غير مفصلة؟ كذلك لما نأتي إلى آيات الفروع نلاحظ أنه أقيم الصلاة مجملة، هذه كيف نقيم الصلاة؟ البيان فوين؟ في الأحاديث. فالآن حتى لو قلنا إن هذه الآية ظاهرة في إقامة الصلاة وهذا الظهور حجة أو ليست بحجة، ما هي الثمرة؟ ما في ثمرة أصلا. قال بل كلها مما تعلق الحكم فيها، مثل مثلا وجوب إقامة الصلاة، بأمور مجملة يعني غير مفصلة لا يمكن العمل بها. الآن من أقيم الصلاة هل نستطيع أن نصلي؟ آتوا الزكاة هل نستطيع أن نخرج الزكاة؟ لا يمكن العمل بها إلا بعد أخذ تفصيلها من الأخبار. انتهى كلام الفاضل النراقي قدس الله نفسه. فعلى هذا الأساس لا تكون هناك ثمرة. يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، أقول ولعله قصر نظره على الآيات الواردة في العبادات. الفاضل النراقي لما قال هذا الكلام لاحظ الآيات الواردة في العبادات، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت مثلا، كتب عليكم الصيام، كلامه صحيح، هذه أمور عامة ومبينة في الروايات. فسواء قلنا بأن الظاهر حجة أو ليس بحجة لا ثمرة. يقول فإن أغلبها من قبيل ما ذكره أنها مجملة ولا يمكن العمل بها إلا بضميمة الأحاديث، وإلا يعني وإن لم يقصر النظر على آيات العبادات. فالإطلاقات الواردة في المعاملات مما يتمسك بها في الفروع، يعني إن لم نقتصر على النظر في العبادات ورأينا الآيات التي تدل على بعض المعاملات، نجد أن في تلك الآيات إطلاقات نتمسك بها ونستفيد منها أحكام شرعية. فما قاله إن الثمر قليلة ليس بصحيح. وإلا فالإطلاقات الواردة في المعاملات مما يتمسك بها في الفروع في الأحكام الغير المنصوصة. إذا كان ما عندنا نص على مثلا معاملة من المعاملات، الآن معاملة جديدة نشأت في هذا العصر، يعني ليس في زمان نزول النص، فنتمسك بالعمومات التي في الآية، مثلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أحل الله البيع، نقول هذا بيع، وإذا كان بيع داخل في عموم أحل الله البيع وهكذا. أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة، يعني عندنا بعض المعاملات فيها نص لكن هذه النصوص متكافئة يعني متعارضة، فإذا كانت متعارضة تتساقط، فنرجع إلى ماذا؟ إلى عموم الآيات القرآنية، نتمسك بهذا العموم أو بالإطلاق. يقول وإلا فالإطلاقات الواردة في المعاملات كثيرة جدا، فالثمرة من النزاع في ظواهر الكتاب ليست قليلة ونادرة. الآن الشيخ الأنصاري يقول النصوص أو الإطلاقات الواردة في الآيات التي تدل على المعاملات كثيرة، ما هي الأمثلة على ذلك؟ قال مثل أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود هذا الإطلاق الموجود في هذه الآية يتمسك به لصحة العقد ولزوم العقد، وجوب الوفاء بالعقد. الآن مثلا لما إنسان يجري عقد بيع أو غير ذلك مع شخص ثم لا يريد أن يلتزم بهذا العقد، هذه الآية تدل على أنه يجب عليه الالتزام لقوله تعالى أوفوا بالعقود. وأيضا قوله تعالى أحل الله البيع، هذه الآية يتمسك بها في إدخال بعض أنواع البيع غير المنصوصة في البيع المحلل. وأيضا وتجارة عن تراض، هذا أيضا يتمسك به لصحة بعض أنواع المعاملات التجارية غير المنصوصة لأنها مشمولة بهذا الإطلاق أو العموم. وأيضا قوله فرهان مقبوضة، هذا يستدل به على جواز الرهن وعلى اشتراط القبض في الرهن لأن قال مقبوضة. وقوله لا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أموالهم التي كانت أمانة عندكم فلذلك نسبها إليك إلى المخاطبين. هنا أيضا هذه الآية يمكن أن يستدل بها على عدم جواز تصرف السفهاء يعني غير البالغين في أموالهم، فلا يجوز للإنسان الذي عنده مال لغير بالغ أن يسلمه إياه، بل إذا كان أنا الولي أحفظه له، إذا أنا لست بالولي وعندي مال له أسلمه إلى وليه، لأن الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أيضا ولا تقربوا مال اليتيم، هذا يستدل به على عدم جواز التصرف في أموال اليتيم إلا بما يكون فيه مصلحة ومنفعة لليتيم نفسه. وقوله تعالى أحل لكم ما وراء ذلكم، هذا بالنسبة إلى الزواج يستفاد منه حلية الزواج من النساء. الآن مثلا لما نأتي إلى بعض أنواع الزواج التي ربما نقول استحدثت المرأة لما شخص يريد أن يتزوج بها، مثلا هي تسقط النفقة، تسقط مثلا المبيت وهكذا، فهل هذا الزواج يجوز؟ نقول نعم، لأنه مشمول بماذا؟ أحل لكم ما وراء ذلك، بما أنه يصدق عليه أنه زواج. أيضا قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه يستدل بها على حجية خبر الواحد. وقوله تعالى لولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين، هذه يستفاد منها أن وجوب طلب العلم وجوب كفائي، وأيضا يستفاد منها أن خبر الواحد حجة. وقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يستدل بهذه الآية على حجية خبر الواحد. وأيضا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذه الآية مرت علينا تدل على أنه على أن تصرفات العبد ماذا؟ غير نافذة، لا يجوز له أن يتصرف لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء. وأيضا قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، يستدل بهذه الآية على أن من ائتمن أمانة وتلفت من غير تفريط منه وإهمال فلا يكون ضامنا، لأنه محسن هو متفضل لما حفظ لك الأمانة وليس مقصر في حفظها، فليس على المحسنين من سبيل. وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي لا تحصى والتي جمعت في كتب آيات الأحكام، مثلا زبدة البيان، كنز العرفان وهكذا، بل وفي العبادات أيضا كثيرة، لأنه قال نعم إذا في العبادات ممكن يكون كلام صحيح، يقول بل حتى في العبادات هناك آيات كثيرة يستدل بها على أحكام شرعية، مثل قوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، هذه الآية يستفاد منها ماذا؟ أن المشرك نجس. الشيء الثاني، حكم ثاني، أنه لا يجوز تمكين المشرك من الدخول في المسجد الحرام. وآيات التيمم، قوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، هذه الآية فيها كلام أنه هذا الصعيد الطيب ما المراد منه؟ مطلق وجه الأرض أو لا خصوص التراب؟ وآية الوضوء أيضا، قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، آية الغسل إن كنتم جنبا فاتطهروا، هذه تدل على وجوب الغسل. لكن قد يقول قائل بالنسبة إلى التيمم والوضوء و الغسل هذه مذكورة في الأخبار، وأيضا من الأشياء التي ذكرها يعني أغلب ما ذكره مذكور في الأخبار، فإذا الثمرة قليلة بالنتيجة. يعني كلام الشيخ الأنصاري يقول إن الآيات التي تبين الأحكام الشرعية سواء كان في العبادات أو المعاملات كثيرة، قد نقول نعم نحن لا ننكر ذلك، لكن نقول هي مفصلة في الأحاديث، فالثمرة إذن قليلة في مسألة الاستفادة من ظواهر الكتاب. قال وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبار في الجملة، يعني فيه أخبار، هذا الذي قلناه الآن فيه أخبار، إلا أنه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ. ليس كل آية الآن ورد فيها خبر ليس له معارض، لأنه إذا كان ورد خبر وهناك خبر يعارضه تتساقط الأخبار. فنرجع إلى الآية المباركة، فلاحظ وتتبع، يعني أنت تتبع ما قلته وسيتبين لك صحة ما ذكرنا. هذا بالنسبة إلى التنبيه الأول. الثاني أنه إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين، مثلا الآن لما نأتي إلى بعض الآيات المباركة مثل قوله تعالى ولا تقربوا النساء حتى يطهرن، هنا ورد فيها قراءتين، القراءة الأولى يطهرن، القراءة الثانية يطهرن. الحروف هي نفسها لكن الفرق في إيش؟ في التشكيل، يطهرن ويطهرن. يقول إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى، كل قراءة تؤدي معنى يختلف عن المعنى الآخر، كما في قوله تعالى حتى يطهرن أو يطهرن، حيث قرئ بالتشديد يطهرن من التطهر الظاهر في الاغتسال، وبالتخفيف يطهرن من الطهارة الظاهرة في النقاء عن الحيض. يعني أنه بالنسبة إلى القراءة الأولى يطهرن يصير إذا المرأة نقت من الحيض، لا يجوز لزوجها أن يواقعها إلا بعد أن تغتسل غسل الحيض، أن تتطهر فتغتسل. أما على قراءة التخفيف يطهرن، إذا المرأة انقطع الدم عنها فقد طهرت من حيضها. غاية ما في الباب أنه إذا أرادت أن تصلي وجب عليها أن تغتسل وهي طاهرة الآن من الحيض. فإذا قلنا حتى يطهرن يعني بمجرد انقطاع دم الحيض يجوز للرجل أن يواقع زوجته حتى لو لم تغتسل، يصير هكذا الفرق. يقول فلا يخلو، إما أن نقول بتواتر القراءات كلها، القراءات السابع أو العشر نقول إنها متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، النبي قرأ بهذا وقرأ بهذا كما هو المشهور، ولعله المشهور عند العامة، بس هل هو مشهور عند الخاصة؟ لا أدري، خصوصا فيما كان الاختلاف في المادة، يعني القراءة التي الاختلاف في إيش؟ في مادة الكلمة، مثل مثلا مالكي ومالكي، هم يقولون إن قراءة مالك متواترة عن النبي وملك يوم الدين أيضا متواترة عن النبي. إما أن نقول بتواتر القراءات وإما أن لا نقول بأنها متواترة كما هو مذهب جماعة، قالوا هذه ليست متواترة، المتواترة قراءة واحدة وأما الباقي فلا. فعلى الأول أنها متواترة، يعني النبي قال صلى الله عليه وآله حتى يطهر وقال حتى يطهر، فهما بمنزلة آيتين تعارضتا، هذه الآية تعارض هذه الآية، لأن هذه مروية عن النبي بالتواتر وهذه كذلك، فماذا نصنع هنا؟ يقول لابد من الجمع بينهما. كيف نجمع إذا الآيتين تعارضتا بحسب الظاهر؟ ماذا نصنع؟ نحمل الظاهر على النص، نقول هذا الظاهر غير مراد، تلك الآية الثانية نص في المعنى، وهذا الظاهر المخالف للنص غير مراد، فنقول إذن المراد من هذه الآية ماذا؟ المعنى الذي دلت عليه الآية الثانية التي هي نص في المعنى أو على الأظهر. هذا المعنى ظاهر من هذه الآية، لكن الآية الثانية المعنى فيها أظهر من هذه، فنقول إذن هذا الظاهر غير مراد، المراد هو ذاك المعنى الذي دلت عليه الآية الذي هو أظهر من هذا الظاهر. ومع التكافؤ، إذا هذا ظاهر وهذا ظاهر، هذا نص وهذا نص، يقول لابد من الحكم بالتوقف. نتوقف والرجوع إلى غيرهما، لأنه نحن لا نعلم ما هو الحكم الواقعي، ففي هذه الحال لا نستطيع أن نعمل بهذه الآية ولا بتلك الآية. هذا إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا إن القراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، وعلى الثاني أن القراءات ليست متواترة، فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة، لو أنه رويت روايات عن الأئمة عليهم السلام أنه كل قراءة اعملوا بها، لو طبعا ما ورد مثل هذا، لو ورد إذن كان الحكم كما تقدم، لأن هذه الآية نحن مأمورون بالعمل بها، وهذه القراءة الثانية أيضا نحن مأمورون بالعمل بها، فيصير حالهم حال إيش؟ المورد الأول، إن هذا حجة وهذا حجة تعارضا. يقول وإلا إذا لم يثبت جواز الاستدلال بكل قراءة فلا بد من التوقف في محل التعارض. طبعا هنا يقول التوقف، كيف نتوقف إذا ما ثبت العمل بكل قراءة؟ إذن لابد أن نبحث ما هي القراءة التي يجب علينا أن نعمل بها. الآن مثلا نلاحظ أن قراءة حفص عن عاصم قراءة متواترة بين المسلمين، أما القراءات الأخرى فليست كذلك، هم يقولون إنها متواترة، علماء التجويد يقولون بذلك، لكنه هذا لم يثبت، لأن كثير من هذه القراءات غير علماء التجويد لا يعلمون بها. يقول في هذه الحال لابد أن ننظر ما هي القراءة التي نعمل بها، لو لم نتوصل إلى القراءة التي يجب أن نرجحها ونعمل بها يأتي هذا الكلام، نتوقف ونرجع إلى القواعد، العمومات، الإطلاقات أو الأصول العملية إذا لم يوجد عموم أو إطلاق، مع عدم المرجح، يعني مع عدم وجود مرجح لقراءة على قراءة، أو لا مطلقا، حتى مع وجود المرجح مع ذلك لا نعمل لا بهذه القراءة ولا بهذه القراءة. كيف؟ مع أنه هناك مرجح. طبعا نقول المرجحات إنما وردت في الأخبار، في ترجيح هذا الخبر على هذا الخبر، ولم ترد المرجحات في ترجيح هذه الآية على هذه الآية أو هذه القراءة على هذه القراءة. بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا في الآيات في القراءات كما هو الظاهر، فإذا كان كذلك إذن نرجع إلى ماذا؟ إلى العمومات، إلى الإطلاقات أو إلى الأصول العملية إذا لم يكن عندنا عموم أو إطلاق. قال فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال. هذه المرأة لما كانت حائض هل يجوز وطؤها أثناء الحيض؟ لا، الآن هي نقت من الحيض لكن لم تغتسل، نحن نشك هل أن الحرمة ارتفعت أو لا تزال باقية؟ هنا نستصحب بقاء الحرمة، فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال إذا لم يثبت تواتر التخفيف. إذا لم يثبت أن قراءة التخفيف متواتر حتى يطهر، أما إذا ثبت أن هذه متواترة وحتى يطهرن ليست متواترة، إذا نعمل بماذا؟ بيطهر، فيكون الحكم أنه يجوز وطؤها قبل الاغتسال. يقول في هذه الحالة ماذا؟ فيحكم إما باستصحاب الحرمة أو يحكم بالجواز. يعني إما نقول هناك أصل عملي نعمل به، أو لا نقول عندنا عموم، عموم الجواز بناء على عموم قوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم. هنا فأتوا حرثكم أنا شئتم شامل لهذا المورد، وهو ما إذا كانت المرأة قد نقت من حيضها ولم تغتسل بعد. قال فأتوا حرثكم أنا شئتم من حيث الزمان، أن تدل على الزمان يعني متى شئتم، لا من حيث المكان، من أي مكان شئتم في المرأة لا. يقول خرج منه هنا هذا العموم فأتوا حرثكم، عام نتمسك به دائما، خرج منه أيام الحيض، فأيام الحيض لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته، غير أيام الحيض مثل هذا المورد الذي نحن نشك فيه مشمول بالعموم. يقول على الوجهين، على الوجهين يعني إما أن نقول بالحرمة هذا وجه ونتمسك بالاستصحاب، أو نقول بالجواز لأننا تمسكنا بعموم فأتوا حرثكم أنا شئتم، هكذا يعني لا نعمل بالقراءتين وإنما نعمل إما بالاستصحاب أو بعموم آية ثانية. طبعا هناك وجهان، هل هذا المقام مقام استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني؟ يعني أن هذا المقام هل هو من باب استصحاب حكم المخصص، يعني عندنا عام وهو فأتوا حرثكم أن شئتم، هذا العام ورد له تخصيص وهو إيش؟ ولا تقربوا النساء في المحيض، هذا مخصص لذلك العام. الآن لما المرأة نقت هذا حكم المخصص هل نستصحبه في حال أن المرأة نقت ولم تغتسل؟ استصحاب حكم المخصص، هل هذا مورد استصحاب حكم المخصص أو لا؟ هذا مورد العمل بالعموم الزماني وهو فأتوا حرثكم أن شئتم. من يقول لا هذا نتمسك بالعموم الزماني، إذن يجوز للرجل أن يواقع أهله في وقت النقاء من الحيض وقبل الاغتسال. يقول على الوجهين، من يقول بهذا ومن يقول بهذا، لكن الصحيح ما هو؟ الصحيح هو أن نتمسك بالعموم. لماذا؟ طبعا نتمسك بالعموم لأن العموم أصل لفظي، وأما الاستصحاب أصل عملي، والأصل العملي لا يجوز العمل به إلا بعد فقدان الأصل اللفظي. احنا عندنا اصل لفظي عموم، اذا عندنا عموم عندنا اطلاق عندنا نعمل به. كيف نعمل بالاصل العملي؟ الاصل العملي في حال فقدان النص، هنا نص موجود عام، ان شاء الله واضح. فيكون النتيجة ايش؟ يجوز للرجل ان يواقع اهله تمسكا بالعام. أما الثالث إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سلمكم الله ولكم، يغفر الله ولوالديكم أجمعين.